والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. المرحلة الثانية للفرق بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية. في هذه المرحلة الثانية نريد أن نستنتج أن المعنى الحرفي لا يشتمل على جامع ذاتي بين أفراده، بمعنى أنه إذا لاحظنا أفراد نوع واحد من المعنى الحرفي، يعني أفراد النسبة الظرفية مثلا، إن كانت هناك نسبة كلها يصلح استعمال حرف في للدلالة عليها، نريد أن نستنتج في هذه المرحلة الثانية أن هذه النسب الظرفية المتعددة لا يوجد جامع ذاتي فيما بينها. كيف نثبت ذلك؟ بخلاف المعنى الاسمي طبعا، بخلاف المعنى الاسمي. مثلا المعنى الاسمي بالنسبة إلى المعاني الإسمية الكلية من قبيل معنى الرجل، معنى الإنسان، معنى الإنسان معنى كلي جامع ذاتي بين زيد وعم، هذا ممكن أن يكون المعنى الإسمي جامعا ذاتيا بين أفراده، بينما في المعنى الحرفي لا يمكن ذلك. ما الدليل على ذلك؟ السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه في المعنى الحرفي بما هو نسبة ورابط بين طرفين لا يعقل التكسر والتعدد في أفراد نوع واحد من المعنى الحرفي إلا بأن يتغاير أطراف تلك النسبة إما ذاتا أو موطنا. أساسا كيف تتعدد النسبة الظرفية؟ يعني هذا كمقدمة للاستدلال على أنه لا يوجد جامع ذاتي بين أفراد النسبة الظرفية مثلا. أساسا النسبة الظرفية مثلا كيف تتعدد؟ حتى نبحث بعد ذلك أنه هل يوجد جامع ذاتي بينها أو لا يوجد، كيف تتعدد أصلا النسبة الظرفية؟ هل يمكن أن تتعدد؟ هل يمكن أن توجد لدينا عدة نسب ظرفية؟ يقول نعم، يمكن أن تتعدد النسبة الظرفية بإحدى صورتين. إما تتعدد النسبة الظرفية بتغاير طرفيها ذاتا أو بتغاير طرفيها موطنا. المقصود بتغاير طرفيها ذاتا بأن نبدل مثلا النار والموقد، نبدلهما بشيئين آخرين يختلفان عنهما ذاتا، من قبيل أن نبدل النار والموقد إلى الكتاب والرث، فنقول تارة النار في الموقد وتارة نقول الكتاب في الرث، تارة أخرى نبدل نقول العصفور في القفص. كلما بدلنا الطرفين تتكون نسبة ظرفية أخرى، لأن النسبة الظرفية بين الكتاب والرف غير النسبة الظرفية بين النار والموقد، وغير النسبة الظرفية بين العصفور والقفص. كلما بدلنا الطرفين النسبة تتبدل، يعني مفردة أخرى، مصداق آخر من مصاديق النسبة الظرفية. هناك مصداق للنسبة الظرفية بين النار والموقد، وهناك مصداق آخر للنسبة الظرفية بين الكتاب والرف، وهناك نسبة مصداق آخر للنسبة الظرفية بين العصفور والقفاص، وهكذا. فكلما غيرنا الطرفين تغيرت النسبة، يعني تغير مصداق النسبة، أي تشكل مصداق آخر من النسبة الظرفية. هذا تعدد النسب الظرفية بتغاير الطرفين ذاتا. والمقصود بتعدد النسب الظرفية بتغاير الطرفين موطنا، المقصود بذلك أن نلاحظ النسبة الظرفية بين شيئين ولا نغيرهما هذين الشيئين، لكن نغير موطنهما. يعني نلاحظ النار والقفص، عفوا النار والموقد، النار والقفص النار والموقد، نلاحظ النار والموقد هما لا نغيرهما، النار والموقد. لكن تارة نلاحظ النسبة بين النار والموقد الخارجيين، موطنهما نفترض أن موطنهما في الخارج، وتارة نلحظ النسبة بين النار والموقد في ذهني أنا، نفترض أن ظرفهما هو ذهني أنا، وتارة نلحظهما في ذهنك أنت، وتارة نلحظهما في ذهن شخص ثالث، وهكذا في ذهن المتكلم، في ذهن السامع. فنغير موطن الطرفين، لا ذات الطرفين، ذات الطرفين لا نغيرهما، الطرفان هما النار والموقد. غير تارة نفترض أن موطنهما الخارج، تارة نفترض أن موطنهما هو ذهن هذا الشخص، تارة نفترض أن موطنهما هو ذهن شخص آخر، وهكذا. فالنسبة الظرفية في ذهني غير النسبة الظرفية في ذهنك، وهي غير النسبة الظرفية في الخارج، وهكذا. كلما تغير الموطن تشكل مصداق جديد للنسبة الظرفية. هذا المصداق غير ذاك المصداق غير ذاك المصداق. عندئذ بعد أن عرفنا كيفية حصول التعدد في نوع واحد من المعاني الحرفية، طريقة التعدد إما بتغاير الطرفين ذاتا أو بتغاير الطرفين موطنا، بعد هذا نأتي ونستدل على أن النسب الظرفية المتعددة، سواء كانت تعدد بتغاير الطرفين ذاتا أو بتغاير الطرفين موطنا، متى ما تعددت النسبة الظرفية أو أي نسبة من النسب، متى ما تعددت يستحيل انتزاع الجامع الذاتي فيما بينها، يستحيل انتزاع الجامع الذاتي فيما بينها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك يتكون من مجموع مقدمات ثلاث، بمجموعها بضم هذه المقدمات الثلاث بعضها إلى بعض نستنتج هذه النتيجة، نستنتج أنه يستحيل انتزاع جامع ذاتي فيما بينها. المقدمة الأولى هي أن الجامع الذاتي لا بد فيه من أن يشتمل على جامع مشترك ذاتي، المقومات الذاتية لابد أن يحتفظ بالمقومات الذاتية لتلك الأفراد. في الحقيقة خل أسهل القضية، أليس الجامع اقتناص الجامع يحتاج إلى تجريد وإلى الاحتفاظ، تجريد ما به الامتياز والاحتفاظ بالمشتركات. المقدمة الأولى تشير إلى ما يحتفظ من المشتركات، والمقدمة الثانية تشير إلى ما يجرد. هذا الفرق بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. المقدمة الأولى تؤكد على أن الجامع الذاتي لا بد وأن يحتفظ بالمقومات الذاتية المشتركة بين تلك الأفراد، المقومات الذاتية المشتركة بين، مثلا الإنسان جامع ذاتيا بين زيد وعامر وهو يشتمل على المقومات الذاتية المشتركة بين زيد وعامر. كل جامع ذاتي بين فردين لا بد وأن يكون محتفظا وشاملا على مشتملا على المقومات الذاتية المشتركة بينهما. هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أن الجامع سواء كان، هذه المقدمة الثانية لا تختص بالذاتي، سواء كان ذاتيا أو عرضيا، كل جامع لا بد وأن يجرد يتجرد فيه الامتيازات، امتيازات هذا الفرد نجردها وامتيازات ذاك الفرد أيضا نجردها حتى يبقى الجامع. إذن بمجموع هاتين المقدمتين نستنتج، نستنتج أن الجامع الذاتي لا بد وأن يحتفظ بالمقومات الذاتية المشتركة ويكون مجردا عن الامتيازات الفردية، عن المميزات الفردية. زين، في المقدمة الثالثة ماذا نقول؟ في المقدمة الثالثة نقول بأن المقومات الذاتية في النسب الظرفية هي المميزات، يعني أن ما يتقوم به كل نسبة ظرفية ذاتا هو عين ما يميزه عن النسبة الظرفية الأخرى، يعني أنه عندما نلحظ النسب الظرفية المتعددة، نلحظ أن سواء كان التعدد بسبب التغاير موطنا أو بسبب التغاير ذاتا تغاير الطرف، عندما نلحظ مثلا نلحظ النسبة الظرفية بين النار والموقد والنسبة الظرفية بين العصفور والقفص، بما أننا فرغنا في المرحلة الأولى التي درسناها للآن، فرغنا في المرحلة الأولى من أن المعنى الحرفي متقوم بطرفيه، متقوم ذاتا بطرفيه، فرغنا من هذا المعنى في المرحلة الأولى، قلنا بأن المعنى الحرفي متقوم بطرفيه، متقوم ذاتا بطرفيه، يعني إذن أن النسبة الظرفية بين النار والموقد متقوم ذاتا بالنار والموقد، متقوم بطرفيها، هذه النسبة متقومة بطرفيها، كما أن النسبة بين العصفور والقفص متقومة بالعصفور والقفص، متقومة ذاتا بالعصفور والقفص، كما أن النسبة الظرفية بين الكتاب والرف متقومة ذاتا بين بالكتاب والرف. إذن فما تتقوم به هذه النسبة الظرفية كل فرد من أفراد النسبة الظرفية، ما يتقوم به ذاتا كل فرد من أفراد النسبة الظرفية هو الذي يمتاز به عن غيره، لأن ما يمتاز به، ما يمتاز به هذا الفرد من النسبة الظرفية عن ذاك الفرد هو طرفه، لما قلنا من أنه إنما يتعدد بتغاير طرفيه، إنما يتعدد بتغاير طرفيه، يعني أن ما به الامتياز بين هذا الفرد وذاك الفرد هما الطرفان، الطرفان هما ما به الامتياز، هما اللذان يميزان هذا الفرد من النسبة الظرفية عن ذاك الفرد من النسبة الظرفية. وكل فرد من أفراد النسب الضرفي متقوم ذاتا بطرفي. وهذا يعني أن ما يتقوم به ذاتا هو عين ما يميزه عن الآخر. إذن فلاقتناص الجامع ماذا نصنع؟ إذا أردنا أن نقتنص الجامع، الجامع الذاتي، من ناحية على أساس المقدمة الأولى لا بد أن نحتفظ بالمقومات الذاتية، وعلى أساس المقدمة الثانية لا بد أن نجرد ما به الامتياز. وهنا المقومات الذاتية هي ما به الامتياز، فعلى أساس المقدمة الأولى لا بد أن نحتفظ بها، وعلى أساس المقدمة الثانية لا بد أن نجردها. هذا يستحيل، من المستحيل أن نحتفظ بها ونجردها في نفس الوقت، لأنه على أساس المقدمة الأولى لا بد أن نحتفظ بها، لأن الجامع الذاتي لا بد أن يحتفظ بالمقومات الذاتية، وعلى أساس المقدمة الثانية لا بد أن نجردها لأنها هي ما بين الامتياز، لا بد أن نجردها. وبهذا نستنتج أنه إذن اقتناص الجامع الذاتي مستحيل. نتوصل إلى الاستحالة، لأنه إذا أردنا أن ننتزع ونقتنص الجامعا ذاتيا بين النسب الظرفية كان علينا أن نحتفظ بالأطراف من ناحية ونجردها من ناحية أخرى، وهذا مستحيل. أن نحتفظ بها ونجردها في نفس الوقت هذا مستحيل. وإذا كان مستحيلا إذن فمن المستحيل انتزاع جامع ذاتي بين فردين من النسبة الظرفية، وهذا البرهان ينطبق على كل معنى من المعاني. النسبة الابتدائية أيضا هكذا، النسبة الابتدائية أيضا إذا أردنا أن ننتزع جامعا ذاتيا بين نسب ابتدائية متعددة، فصرت من البصرة أو مثلا قرأت من أول الكتاب، النسبة الابتدائية بين السير والبصرة فرد من أفراد النسبة الابتدائية، وفرد آخر من أفراد النسبة الابتدائية هي النسبة بين القراءة وأول الكتاب. هذه نسبة ابتدائية وتلك نسبة ابتدائية، مصداقان مفردان فردان من أفراد النسبة الابتدائية. هنا أيضا نفس البرهان يجري، نقول بأنه إذا أردنا أن ننتزع جامعا ذاتيا بين هاتين النسبتين الابتدائيتين كان علينا من ناحية أن نحتفظ بطرفيها، لأن الطرفان هما المقومات الذاتية، ومن ناحية أخرى لا بد أن نجرد الطرفين لأن الطرفين هما ما به الامتياز، وهذا مستحيل. من المستحيل أن نحتفظ بالطرفين ونجرد الطرفين في نفس الوقت. إذن فهذا البرهان يجري في كل معنى من المعاني الحرفية، في كل معنى من المعاني الحرفية نقول بأنه يستحيل أن ننتزع جامعا ذاتيا بين أفراده. هذا هو الفرق الثاني، أو قل المرحلة الثانية من الفرق بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية. في هذه المرحلة استنتجنا أن المعنى الحرفي لا يمكن أن يشتمل على جامع ذاتي بين أفراده. لاحظوا العبارة، المرحلة الثانية أن تكثر النوع الواحد من النسبة لاحظوا هذه مقدمة لما يريد أن يستنتجه. هو أصل البحث في المرحلة الثانية هو أنه يستحيل انتزاع الجامع الذاتي بين أفراد معنى نوع واحد من المعاني الحرفية. هذا البحث الأول. كمقدمة أولا يبحث أنه أساسا كيف يتعدد المعنى الحرفي الواحد، يعني النوع واحد من المعنى الحرفي كيف يتعدد، حتى يوضح ما به الامتياز. ما به الامتياز هو الطرفان. هذه كمقدمة. لاحظوا يقول أنه أن تكثر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل التكثر، يعني لا يعقل التعدد، إلا مع فرض تغاير الطرفين، إما ذاتا كما في نسبة النار إلى الموقد ونسبة الكتاب إلى الرف، فغيرنا الطرفين ذاتا، النار بدلناه إلى الكتاب والموقد بدلناه إلى الرف. أو موطنان كما في نسبة الظرفية بين النار والموقد في الخارج وفي ذهن المتكلم وفي ذهن السامع، هذه مواطن متعددة. وكلما تكثرت النسبة على أحد هذين النحوين، سواء بتغاير الطرفين ذاتا أو بتغاير الطرفين موطنا، كلما تكثرت النسبة على أحد هذين النحوين استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بينها، وذلك إذا عرفنا ما يلي، يعني هذه المقدمات الثلاث الآتية. الأول، أولا المقدمة الأولى أن الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد، خلافا للجامع العرضي الذي لا يستبطن تلك المقومات. الجامع العرضي لا يشتمل على مقومات ذاتية، مثلا الأبيض جامع بين زيد وعام، الإنسان أيضا جامع بين زيد وعام، لكن الإنسان جامع ذاتي والأبيض جامع عرضي. الإنسان يشتمل على مقومات ذاتية لزيد وعمر، لكن الأبيض لا يشتمل على المقومات الذاتية لزيد وعمر. الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد، خلافا للجامع العرضي الذي لا يستبطن تلك المقومات. ومثال الأول الإنسان بالنسبة إلى زيد وخالد، ومثال الثاني الأبيض بالنسبة إليهما. ثانيا المقدمة الثانية أن انتزاع الجامع سواء كان جامعا عرضيا أو جامعا ذاتيا يكون بحفظ جهة مشتركة بين الأفراد مع إلغاء ما به الامتياز، لا بد من إلغاء ما به الامتياز. لا بد من إلغاء ما به الامتياز لتلك الأفراد. هذه هي المقدمة الثانية. ثالثا المقدمة الثالثة، خلاصة المقدمة الثالثة أن فيما نحن فيه أصبح المقومات الذاتية هي ما به الامتياز، فنتحير في كيفية انتزاع الجامع الذاتي، لأنه إذا أردنا أن نحتفظ بالمقومات الذاتية لا بد أن نحتفظ بالطرفين، وعندما نريد أن نجرد ما به الامتياز لا بد وأن نرفع اليد عن الطرفين، فيستحيل الاجتماع الذاتي الجامع الذاتي. ثالثا أن ما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها على بعض إنما هو أطرافها، وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها، أي أنها في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقلها بصورة مستقلة عن طرفيها، لما أثبتنا في المرحلة الأولى من أن المعنى الحرفي متقوم ذاتا بطرفيه، أي أنها في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقلها بصورة مستقلة عن طرفيها، وإلا لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة، يعني إنما هي نسبة وربط في مرتبة ذاتها متقوما بطرفيها، وإلا لو لم يتقوم بالطرفين لما كانت نسبة ذاتية، لما كانت نسبة حقيقية. يصير مجرد تصور عن النسبة، ما راح يصير نسبة. هذا شرحناه في المرحلة الأولى، قلنا بأنه المعنى الحرفي لابد أن يكون مطلقا حقيقيا للنسبة، لا يكون مجرد تصور النسبة، لابد أن يكون بحيث يصدق على نفسه على طريقة حمل الشايع، على طريقة حمل الكلي على مصداقه. فهذا شرحناه في المرحلة الأولى. بينما إذا رفعنا اليد عن الطرفين ما راح تبقى نسبة مطلق حقيقي للنسبة، وإنما يبقى تصور على النسبة، مجرد تصور، وهذا بل مجرد تصور. جامع عرضي يصير، جامع ذاتي ما يصير. وعلى هذا الأساس نعرف أن انتزاع الجامع بين النسب، بين النسب الظرفية مثلا، يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بينها، وهو الطرفان. ما به الامتياز هما الطرفان لكل نسبة. ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها ذاتا، فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا تتضمن المقومات الذاتية. يعني بعد أن نلغي ما به الامتياز ما راح يبقى عندنا مقومات ذاتية، لأنه ألغينا الطرفين فقد ألغينا ما المقومات الذاتية. إذا ألغينا المقومات الذاتية بعد ما جامع مشترك ما يبقى عندنا مشترك، يعني جامع مشترك ذاتي ما يبقى عندنا، إلا نأخذ جامع مشترك عرضي وهو الصورة الذهنية عن النسبة. ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها، فما يحفظ من حيثية، يعني من خصوصية، حيثية عن الخصوصية، فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب، فلا تكون جامعا ذاتيا حقيقيا. وهذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي بين أفراد النسب الظرفية. وهذا يعني أن أفراد النسب الظرفية ذاتا يختلف بعضها عن بعض، كل فرد من النسبة الظرفية ذاتا يختلف عن الفرد الآخر، بخلاف أفراد المعنى الاسمي من قبيل زيد وعمر اللذان هما أفراد فردان للإنسان. زيد وعمر ذاتا بني من الناحية الذاتية والماهوية من ماهية واحدة، من ذات واحد، بينما أفراد النسب الظرفية ذاتا يختلفان. بلي سواء كان التغاير بتغاير الطرفين موطنا او بتغاير الطرفين ذاتا، على كلا التقديرين لا بد من تجرد الطرفين حتى يتجرد ما به الامتياز. اذا جردنا الطرفين يعني المقومات الذاتيه فقدت، اذا فقدت المقومات الذاتيه يعني يبقى بس الحرام ما يبقى ذات بعد، فجامع ذاتي ما يبقى. وهذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي بين أفراد النسب الظرفية، وإن كان بينها جامع عرضي اسمي، وإن كان يمكن أن ننتزع عنها جامع عرضي اسمي، لكن هذا الجامع العرضي راح يكون مفهوم اسمي بعد، ما راح يكون معنى حرفي، لأن المعنى الحرفي لابد أن يكون بل متقوما بطرفين، هذا بعد ما راح يتقوم بطرفين. وعلى يدين يصير جامع عرضي وهو معنى اسمي، وهو نفسه معنى النسبة الظرفية، معنى كلمة النسبة أو النسبة الظرفية، وهذا اسم بعد ليس حرفا. بلي تقوم بذاته، يعني لا يتقوم بطرفين وإنما هو متقوم بالصورة الذهنية، هو ككل معنى اسمي صورة ذهنية. وإن كان بينها جامع عرضي اسمي وهو نفسه مفهوم النسبة الظرفية، النسبة الظرفية جامع عرضي. المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة للفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي هو أن المعنى الحرفي نستنتج من مجموع المرحلتين السابقتين نستنتج نتيجة ثالثة، وهي أن المعنى الحرفي قد وضع على طريقة الوضع العام والموضوع له الخاص. الحروف عندما وضعت لمعانيها الحرفية وضعت على هذه الطريقة، على طريقة الوضع العام والموضوع له الخاص، وذلك باعتبار أن المعنى الحرفي الذي وضع له اللفظ هو المعنى الحرفي المتقوم من الطرفين الذي لم يفقد مقوماته الذاتية، لأنه إذا فقد مقوماته الذاتية نتحول إلى معنى اسمي كما شرحنا. إذن فما وضع له اللاف في باب الحروف إنما هو النسبة التي لم تفقد مقوماته الذاتية، يعني أن حرف في لم يوضع للنسبة الظرفية التي فقدت مقوماته الذاتية، لأنه راح يصير معنى اسمي، وإنما وضع حرف في للنسبة الظرفية التي تشتمل على مقوماتها الذاتية وهي أفراد النسب الظرفية. يعني إذن حرف في وضع لتلك الأفراد، إذن بأي طريقة وضع لتلك الأفراد؟ إذا نريد لو افترضنا أنه وضع للجامع جامع ذاتي، خب ماكو، وإنما الجامع جامع عرضي، والجامع العرضي معنى اسمي ليس معنى حرفيا. لاحظتوا؟ إذن لا يمكن أن يكون هذا الحرف موضوعا للجامع بين هذه الأفراد، بين أفراد النسب الظرفية، لأن الجامع الذاتي مستحيل، والجامع العرضي معنى اسمي وليس معنى حرفيا. إذن لابد وأن يكون الحرف موضوعا لتلك الأفراد لا للجامع بينها، بل يكون موضوعا لتلك الأفراد. وعندئذ كيف هل يمكن للواضع أن يجلس طول عمره ويعدد مفردات النسب الظرفية ويكرر الواضع، يضع تارة حرف م حرف في للنسبة بين النار والموقد، وتارة أخرى يكرر الواضع يقول وضعت حرف في للنسبة بين الكتاب والرف، وتارة ثالثة يكرر يقول وضعت حرف في للنسبة بين العصفور والقفص، وهكذا إلى مئات مفردات النسب الظرفية، مصادق النسب الظرفية. هذا ما له معنى، عملية غير معقولة. وإنما المعقول أن ماذا يصنع؟ إنما المعقول أن يتصور تلك المفردات تصورا إجماليا من خلال الجامع العرضي، يتصور الجامع العرضي بينها وهو مفهوم النسبة الظرفية، يتصور هذا الجامع العرضي ويشير به إلى أفراده، أفراد هذا الجامع العرضي معاني حرفية، نفس الجامع العرضي ليس معنى حرفي، نفس هذا الجامع العرضي قد فقد مقوماته الذاتية فليس معنى حرفيا، لكن أفراده تشتمل على مقومات ذاتية، أفراده بل معاني حرفية. فالواضع يستطيع عند الواضع أن يستحضر في ذهنه هذا الجامع العرضي ويشير به إلى أفراده، فيقول بأنني وضعت اللفظ لأفراد هذا الجامع العرضي. لاحظتوا؟ وهذا هو، هذه هي طريقة الوضع العام والموضع له الخاص. طريقة الوضع العام والموضع له الخاص هي أن الواضع يتصور عند الواضع جامعا، لكن لا يضع اللفظ لذلك الجامع الذي تصوره، بل يضع اللفظ لأفراد ذلك الجامع. فعند الواضع يتصور معنى عاما، لكن يضع اللفظ لأفراد ذلك المعنى، لأفراد ذلك المعنى العام. وهنا المعنى العام عندنا هو الجامع العربي، هو معنى الاسمي للنسبة الظرفية، المعنى الاسمي للنسبة الظرفية، هذا المعنى العام، هذا المعنى العام يتصوره عند الواضع ويشير به إلى أفراده، فيضع اللفظ لتلك الأفراد، يقول وضعت اللفظ لأفراد النسبة الظرفية، لا لنفس جامع النسبة الظرفية بل لأفراد النسبة الظرفية. وهذا هو الوضع العام والموضوع له الخاص. عند الواضع تصور معنى عام، لكن بالرغم من ذلك الموضوع له يكون خاصا، الموضوع له يكون عبارة عن تلك الأفراد. وبالرغم من ذلك يقول السيشي رحمه الله عليه أن هذا لا يعني أن المعنى الحرفي أصبح جزئيا حقيقيا، الموضوع له خاص، لكن ليس خاصا بمعنى أنه جامع، بمعنى أنه جزئي حقيقي، بل خاص بمعنى أنه أفراد لذلك الجامع العربي، أفراد ذلك الجامع العربي، كل فرد من بالإمكان أن يكون كلياً كلياً بكلية طرفين. يعني إذا كان الطرفان كليان، مثلا عندما تقول الآية الكريمة الإنسان في خسر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإنسان كلي والخسر أيضا كلي. فالنسبة بين الإنسان والخسر راح تصير نسبة كلية تبعا لكلية طرفين. لاحظتوا هذا ممكن. إذا فلا نقصد بالموضوع له الخاص أن الموضوع له خاص، لا نقصد أنه جزء حقيقي، وإنما نقصد أنه الموضوع له عبارة عن أفراد هذا الجامع العرضي، وأفراد هذا الجامع العرضي كل فرد منه قد يكون كليا في حد ذاته، قد يكون كليا بكلية طرفي. لاحظوا العبارة. المرحلة الثالثة، وعلى ضوء ما تقدم أثبت المحققون، يعني على ضوء المرحلتين السابقتين أثبت المحققون أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له، جامع ذاتي ما عندنا، والجامع العرضي هم معنى اسمي ليس معنى حرفيا. إذن ماذا يصنع؟ الطريق الوحيد هو أن يتصور الجامع العرضي ويضع اللفظ لأفراده، فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص من 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 النسب الظرفية مثلا، وهذا لا يمكنه إلا بأن يستحضر في ذهني الجامع العرضي. يقول وهذا إنما يتأتى، إنما يمكن يتأتى معنى يمكن، إنما يتأتى إنما يعني يمكن للواضع أن يضع اللفظ لأفراد النسب الظرفية، يتأتى باستحضار جامع عنواني عرضي مشير إلى أفراده، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا، يتصور المعنى العام ويشير به إلى أفراده فيضع اللفظ لتلك الأفراد. وليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثير، يعني بمعنى جزئي حقيقي، لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها. تبعا لكلية الطرفين قد يكون كلية، قد تكون النسبة كلية من قبيل الإنسان في خسر، الإنسان كلي الخسر هم كلي فتصير النسبة كلية. لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها، بل يعني بل المقصود بالخاص هنا كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين. فإذا كان الطرفان كليان تكون النسبة كلية، إذا كانت الطرفان إذا كان الطرفان جزئيين تكون النسبة جزئية بما لها من خصوصية الطرفين. فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج. عندما نقول لو قيل بأن المعنى الحرفي جزئي، المقصود بالجزئي يعني مرتبط متقوم ذاتا بطرفين، بمجرد أن نبدل الطرفين راح تتحول هذه النسبة إلى مصداق آخر من النسبة الظرفية. فالمقصود بالجزئية المعنى الحرفي هذا المعنى، ليس المقصود من ذلك يعني جزئي حقيقي بمعنى استحالة الانطباق على كثيرين، لا. فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج. يكفي والحمد لله رب العالمين.